هذا هو الدرس الثلاثون بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثانية عشرة وتنتهي بنهاية الآية التاسعة عشرة من سورة محمد عليه السلام، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آكل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. هذه الآيات، ونريد في هذه الخطبة أن نقف عندها آية آية، لأن كل آية من هذه الآيات تعطي علما سريدا مستقلا وتعطي معلومات شتى، ونحن في حاجة إلى الوقوف على هذه العلوم والتعرف عليها، لأن العلم هو أساس هذا الدين وأساس العمل في هذا الدين، فلا صلاة بدون علم ولا وضوء بدون علم ولا صيام بدون علم، وليس هناك عمل صالح متقبل بدون علم. فالعلم هو الأساس لكل الأعمال الصالحة، بل إن العلم هو أساس التوحيد، فلا توحيد بدون علم. فمن وحد الله وهو جاهل فلا توحيد له، ومن صلى وهو جاهل بمعنى الصلاة وفقهها فلا صلاة له، ومن صام بلا علم فلا صيام له، ومن قام بأبواب الإسلام كلها بابا بابا بلا علم فلا إسلام له. والعلم الذي نقصده ليس علم المدارس ولا الشهادات، وإنما هو العلم بالله والعلم بآيات الله هو الفهم عن الله والتلقي عن الله وتوكيل وحي الله وتنفيذ ما جاء في كتاب الله والأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أننا صفينا علومنا وبخاصة ما كان لنا متصلا بالدين، لو أننا صفينا علومنا لما شابها وخالطها من كبر وإضافات وزيادات ومسك وتسويف، لو أننا راجعنا معلوماتنا وقسناها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا الصحيح وتركنا الخطأ، وكان الصحيح هو ما صححه القرآن والسنة والقبيح هو ما قبحه القرآن والسنة، لو أننا استقينا علومنا من القرآن والسنة كما قال الله تعالى في آيات تلي هذه الآيات: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ لو أننا تدبرنا القرآن حق تدبره وفهمنا السنة حق فهمها وأخذنا عن القرآن ما يفيدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأخذنا عن الرسول ما آتاه الله من العلم وهدانا الله في دنيانا، ولما كانت دنيانا كما نرى دنيا مختلة دنيا منحرفة، ونحن نعيش في هذه الدنيا نواكب الانحراف ونؤيده نعايشه ونستحييه ولا ننكره، بل إن طعم الانحراف أصبح ألذ مذاقا عندنا من طعم الاستقامة، وأصبح كلام الناس أهدى عندنا من كلام الله، وأصبح هوانا أعظم في عيوننا من وحي الله، ولهذا انتكسنا في حياتنا كما نرى، فأصبحت حياتنا أقول وأعيد إنني أحس أن كثيرا من الذين يحملون أسماء إسلامية ويسجلون في وقائع المواليد أنهم مسلمون ويسجلون كل حين، يتذكرون حينما توضع لهم بطاقات تسألهم عن الديانة يكتبون مسلم مسلم، يكتبها هكذا مسلم. أقول إن كثيرا من هؤلاء هم أدنى درجة من الكفرة. إن الكفرة أيها الناس تقدموا في الدنيا ونحن تخلفنا في الدنيا وفي الدين. انظر إلى الكافر الأمريكي، هل ساوى هؤلاء الذين يتسمون بأسماء إسلامية بعض هؤلاء، هل ساووا الكافر الأمريكي؟ هل حققوا ما حققه من انتصارات علمية؟ بل أقول هل هم يصدقون كما يصدق هو؟ هل يحتفظون بالوعد كما يحتفظ هو؟ هل كلمتهم واحدة ككلمته هو؟ والكافر الأوروبي، بل والكافر الشيوعي، بل والكافر الهندي من عباد البقر. لقد قلت لأحد التجار الكبار في إحدى الدول العربية ووجدتهم مالهم جميعا من ارباب البحر. قلت لهم يا اخي لماذا لا تستقدم عمالا من المسلمين وتنحي عباد البقر؟ فما كان جوابه الى ان قال هؤلاء اصدق واكثر امانه واكثر اقبال على العمل. تصوروا اذا كان عابد البقر يحصل على هذه الاوسمه من مسلمين، ارايتم اننا اصرنا الى حال هي شر حال والعياذ بالله. ولهذا نحن في حاجة الى المصارحة، وفي حاجة الى ان نطرح قضايانا وان نناقشها بوضوح، وان نفتح كل النوافذ، وان نتكلم بلا خوف وبلا وجل، لا يخاف بعضنا من الاخر. قولوا كلمة الحق، قولوها لانفسكم في انفسكم، وقولوها للاخرين في انفسهم، وتقبلوا من الاخرين نقدهم كما انكم تريدون من الاخرين ان يتقبلوا نقدكم فيهم. وحينما تصبح كلمة الحق عملة رائجة بين الناس يقبلونها ويسمعونها ويأخذونها ويعطونها بلا خوف وبلا وجل، حينئذ يكونون قد عبروا الخطوات الاولى الصحيحة على طريق الاصلاح. اما اذا كان حديثنا مداهنة نلتقي فيقول بعضنا لبعض خير الكلام، كلنا ننصرف ونحن على اسوأ الاحوال، سيعيش كل واحد منا على مرضه وسيحافظ عليه ولن يحاول ان يعالج هذه الامراض المتكشية فيه وفي اهله وفي قرابته وفي مجتمعه وفي جيرانه وفي قريته وفي بلده وفي حيه وفي امته. العلم هو اساس الاصلاح لهذه الامه، ولهذا قدم الله العلم على التوحيد حينما قال فاعلم انه لا اله الا الله، اعلم اولا انه لا اله الا الله، لم يقل له قل لا اله الا الله، ولم يقل له اعتقد انه لا اله الا الله، ولكن قال له اعلم انه لا اله الا الله. العلم اولا والتوحيد ثانيا. ولهذا قال الله في كتابه انما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته، اما الجهلاء فانهم يتجرعون على الله وعلى حدوده. العالم وقاف عند حدود الله، ولهذا كان علم العالم خير الف مره من عباده العابد الجاهل، فعلم العالم. ولهذا كان مداد العلماء المداد الحد الذي يستعمله العلماء فيما يكتبون خير عند الله سبحانه وتعالى من دماء الشهداء، لأن مداد العلماء والأخبار التي يستعملها العلماء بها يفتح الله القلوب، وبها يشفي الله السقام، وبها يكون الشهداء. فما استطاع الشهداء أن يقدموا أنفسهم إلا بناء على ما كتبه الكاتبون وفكره المفكرون وخطب به الخطباء والمتكلمون، ولولا هذا لجلبوا في اماكنهم ولجهلوا كثيرا من الحق. فالعلماء العاملون الداعون الى الله هم اعظم ايمانا واعظم فهما من كثير من الجهلاء الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهل. وكما قلت في اول حديثي نريد ان نتوقف عند آيات درس اليوم آية آية ننظر فيها ونتفرق في ملابسها. والآية الأولى تقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فعاد الله، من الذي يدخل المؤمنين الجنة؟ الله، الله هو الذي دعاهم إلى الجنة، والله هو الذي مد لهم الموائد في الجنة، والله يحييهم في الجنة وملائكته تحييهم تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والشراب الطهور الذي قوله من الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يجبنا نلاحظ أن من دأب القرآن الكريم وعادته أنه إذا تحدث عن أوصاف الجنة فإنه يبدأها عادة بالأنهار تجري من تحتها الأنهار. لماذا يبدأ بالحديث عن الأنهار وبخاصة في هذه الآيات؟ لأن في هذه الآيات سيحدثنا عن أنواع أربعة من أنهار الجنة: أنهار من ماء غير آكل، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. لماذا يبدأ بالحديث عن الأنهار؟ لأن الحديث عن الأنهار يليه فورا الحديث عن الأشجار. إذا تصورت أن هناك أنهارا ممتدة فإنك تتصور حتما أن هناك أشجارا فيلانة فارعة على سقطان هذه الأنهار. وإذا تصورت أن هناك أشجارا فيلانة ضليلة على سقطان هذه الأنهار فإنك تتصور حتما أنها أشجار مزهرة مؤمرة. فإذا حينما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الأنهار يحدثنا بالتالي عن الأشجار، يحدثنا بالتالي عن الثمار، وكل ذلك تفهمه نفس المتدبر للقرآن الكريم حينما يرى الله سبحانه وتعالى يحدث عن أنهار الجنة. فإذا تحدث عن أنهار الجنة تصور أنت أشجارها، تصور أنت ثمارها. وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم تحدث عن أشجار الجنة، تحدث أنها مدهامتان أحيانا، وتحدث أنها ذوات أسنان، وتحدث أيضا عن ثمار الجنة وأنها متشابهة في الحسن ومتشابهة في النزلة، وأنها لا علاقة بينها وبين ثمار الدنيا إلا في مجرد الأسماء فقط. أما ما عدا ذلك فإن ما في الجنة يخالف ما في الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا وجه مشرك. الوجه الآخر: والذين كفروا ما لهم يتمتعوا المتعة الجنسية. الذين كفروا يتمتعون بالوقاح ويتسابقون فيه، والذين كفروا متعهم رخيصة، لأن الكافر يتسابق في قوته الجسمية مع الحيوان حتى إنه ليطارع الثيران. هو يريد أن يكون بطلا في جسده، ولو علم أن جسده مهما بلغ لن يكون جسد حمار أو بغل أو فرس لآن القبض عليه. مهما بلغ جسد الإنسان فلن يكون في قوة حمار، في قوة أسد، في قوة فيل، في قوة حوت، لن يكون. ومهما بلغ الإنسان في قوة الوقاح فلن يكون حمار، فلن يكون في قوة حمار، ولن يكون في سفاهة كلب. ولكن الكافر يتمتع. وتصور الآية تجعل الكافر في حالة مزرية، يتمتعون هو يأكلون، يتمتعون بالمتع الجنسية الرخيصة. وتصور الإسفاف الجنسي سواء في الأدب أو في الفن أو في السينما أو في المسرح أو في الغناء أو في الشارع أو في عرض الأزياء أو ما شكل ذلك، تجد أن الإنسان أسفت بطريقة مجرية، طريقة ينهى عنها الحيوان. فمن الحيوانات من لا يأتي هذه الجريمة إلا متسترة. ومن الحيوانات ما يحكى عنه أنه لا يأتي أمه. وحدثوا عن فرس أنهم جاءوا له بأمه فنزع عليها، فلما علم عض على ذكره حتى مات. لكن في البشر من بلغ بهم الإسكات إلى درجة أحق، إلى درجة أحق، فيهم من يعاشر ابنته، وفيهم من يعاشر أمه، وفيهم من يعاشر أخته. وإذا كانت الحيوانات من يتفطر عند الوقاع، فإن من الأناسين من لا يتفطر أبدا بل في الطريق العام، وتستطيع أن تراهم وفق القانون. وفق القانون العربة المغلقة كأنها غرفة، ولا يمكن لأحد أن يداهنها بتفتيش ولا غير. الشيء الوحيد المفهوم من التفتيش هو عرض فيها نمارة الجنس أو غيره. لا يصح لأحد أن يعتدي على هذا الحمل أبدا ولو كان في الطريق العام. فما دامت العربة مغلقة كل شيء يجري بسلام. لكن لو كانت العربة اثنين من المسلمين يداهمون في أي وقت، يداهمون في أي وقت. لكن جريمة خلقية لا يحترم منها أحد. وهناك في بلاد أخرى بلاد تركب الأثياب أو تتركبها قريبا تجد الجرائم في الطريق العام، ولا تدهش أحدا ولا تلفت نظر أحد. أما إذا لفتت نظرك أنت كعربي شرقي مسلم، فإنك أنت الذي ستلفت أنظار الناس إليك، سيتعجبون منك ومنهم، لأنك تتعجب من هذا الأمر. إذا أنت رجعي وأنت إنسان لا تفهم الحياة. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون ويتسابقون في أنواع الطعام وأنواع المطابخ ومجلات تصدر للطعام، وأكل في الصباح وأكل في المساء وأكل في العشاء. وتعقد الطعام، وكلما تعقد الطعام أكثر كلما ازدادت الأمراض أكثر وأكثر. ولقد أقال الأطباء والفاهمون إن كثرة الأمراض سببها الغذاء المعقد، الغذاء المعقد. أما غذاء أجدادكم ولقد كانت صحتهم خير منكم، كان غذاء وطعام هؤلاء الناس شيء كله غير معقد، لحم مسلوق أو أي شيء من هذا القبيل كانوا يأكلونه وكانوا يعيشون على أساسه بدون تعقيدات. المطبخ الآن والذين يكتبون للمطبخ، سواء المطبخ الشرقي او المطبخ الغربي، المطبخ المصري او المطبخ التركي او المطبخ الشامي، وكل مطبخ له مميزاته وله علاماته وكتاب المطبخ. واصبح للمطبخ كليات تدرس فنونه وعلومه. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. انظر الأنعام، ما وجه الشبه هنا؟ البهيمة تأكل. لو أنك جئت بكل سلاسفة الدنيا لتحدثه خروفا أو بقرة تنظر غذاءها، أن صاحبها لا يطعمها لمنقبة فيها ولا لمحبة ولا لألفة ولا لقرابة، وإنما يطعمها ويحنو عليها لتسمن فيغلو ثمنها فتذبح. هذه البقرة لا تأكل، هي تأكل ولا يهمها موضوع الذبح أبدا، لا يقصر لها بذلك. ولو أنها عقلت موضوع الذبح لما أكلتم منها ثمينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم البهائم، لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها ثمينا. لو أن البهائم تعرف الموت كما نعرفه ما أكلتم منها ثمينا لكانت جلدا على عظم، ولكن غافلة فتمنت. والكافر يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام. وهناك شيء ينتظره، ما الذي ينتظره؟ ليس هو الموت وإنما هي النار. أن لا ليته الموت وينتهي كل شيء، ولكن والنار مثوى له. تعال نأخذ الصورة من دنيانا من آداب الإعدام. المحكوم عليهم بالإعدام من الآداب التي تتبع معهم أنه يقال للمحكوم عليه بالإعدام نفسك في إيه؟ منتهى الرأفة والرحمة والرقة. نفسك في إيه؟ ماذا تريد؟ أي شيء يطلب يجيبه. تصور إنسان بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو شهر سيعرف. لا يقال له ماذا تريد قبل أن تموت؟ عاوز تفاح، عاوز رومي، عاوز كذا. لماذا؟ معتوه مجنون. ماذا ينفعك هذا؟ اثنين، انسان قال لهم انا اريد تفاح وعاوز رومي ولحمه واكل واشرب، هذا انسان. وانسان ثاني يقول مش عاوز حاجه وكف عن الطعام، هتقول له كل احسن هتموت، مش واكل، انا ميت ميت مش واكل، كل انك هتموت، طب انا هموت هموت، مفيش داعي الاكل، مفيش داعي الجلوس او التفاح بتاعك، خلاص انتهيت. لو ان انسانا حكم عليه بالموت ثم قال له، قيل له ماذا تريد؟ قال استهي كذا او كذا، اليس مجنونا؟ وكذلك هؤلاء الكفار يقال لهم ان الموت سياتيكم وان العذاب ينتظركم، ومع ذلك يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. لعل سائلا يسأل ويقول والذين آمنوا يتمتعون ويأكلون. الذين آمنوا أيضا يتمتعون بالجنس، أم أن الجنس للكافرين فقط وليس من حق المؤمنين أن يمارسوا؟ هل يجب المؤمنون ويكونون رهبانيين متقين؟ لا رهبانية في الإسلام. أما وإني رسول الله فإن أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو الذي يقول حبب إلي ثلاث، أو حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن المؤمن يتمتع بالمرأة أيضا، والمؤمن يتمتع بالغذاء الشهي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب كتف الشاه، وكان ينهشها بنواجذه، وكان يستملح الطعام ويثني على انواع من الطعام، وهذا مأثور عنه صلى الله عليه وسلم. وصحابته من بعده طعموا واكلوا اشياء كثيره. والله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن ارجو ان نفهم ان هناك فرق هائل بين متعه الكافر ومتعه المؤمن، وان هناك فرق هائل بين اكل الكافر واكل المؤمن. فرق هائل. الكافر ياكل ولا يعرف شيئا عن الله ولا شيئا عما ياكل، ياكل الخبزه ويبلع، لكن المؤمن. ولهذا ارجو ان نتصور هذا الفرق لنعيه ونتمثله مستقبلا. بتاكل رغيف الخبز، انظر كم من الكائنات سخرها الله لك لتاتيك برغيف الخبز. الجنود فالايد اشتغلت في هذا الرغيف، الاف الايد، الاف السنن الكونيه سخرت لتعطيك هذا الرغيف، الاف الدورات الطبيعيه والفلكيه كل هذا من اجل ان ياتيك هذا الرغيف. والبيولوجيه ايضا الرغيف اشترك فيه السحاب، اشترك فيه الريح، اشترك فيه النهر، اشتركت فيه الانهار، اشتركت فيه الارض، اشتركت فيه السماء، اشترك فيه الطحان، اشترك فيه الخباز، اشترك فيه العجان، اشترك فيه هؤلاء. ثم جاءت ما الذي اشترك فيه؟ لعابك، لسانك، المريء، المعدة، كذا كذا كذا، كل هؤلاء شاركوا في هذا الرغيف. من سخر هذا كله لك ليعطيك الرغيف؟ انه هو الله سبحانه وتعالى. وحينما تتصور الرغيف تتصور الملائكة، حينما تتصور الرئيس تتصور الماء النازل من السماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ثم لماذا تأكل؟ لماذا تأكل؟ لماذا يأكل المؤمن ولماذا يأكل الكافر؟ المؤمن يأكل ليتزود على عبادة ربه، والكافر يأكل ليتمتع. إذا هدف الكافر المتعة بالطعام، مزاح الطعام فقط، ليس له هدف وراء هذا. فالطعام في حد ذاته هدف، أما المؤمن فالطعام ليس له هدف، وإنما الطعام غاية، وسيلة، وسيلة للعبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في معن واحد، والمؤمن المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الكافر يأكل كل شيء، والله سبحانه وتعالى يقول: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هذه طبيعة الكافر. أما المؤمن فإن عمر حينما يقدم له طعام شهي يرفضه، فيسأل: لماذا ترفضه يا عمر؟ يقول: أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم إن المؤمن في كل لحظة من لحظات حياته، سواء أكانت نعيما أو بؤسا، سواء أكانت خيرا أو شرا، سواء أكانت مسرة أم مضرة، له مع الله علاقة. فإذا جاءته النعماء شكر، وإذا جاءته الضراء صبر، وهو يؤمن بقول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حتى لقمة الخبز ستسأل عنها، وستسأل عن مالك، من أين كسبته وفيما أنفقته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآية الثانية من سياق درس اليوم: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قرى كثيرة يا محمد صلى الله عليه سبقت قريتك هذه، سبقت مكة. مكة أهلها كذبوه صلى الله عليه وسلم، وعاندوه وعذبوه وخاطعوه، ووقفوا له بكل صراط يوعدون، ويصدون عن سبيل الله من آمن، ويبغونها عوجا، يعني يريدون أن تكون طريق الله معوجة، لأن هناك ناسا يكسبون من الطريق المعوج أكثر مما يستفيدون من الطريق المستقيم، هكذا يتصورون، ولهذا يؤثرون الطريق المعوج. بعض الناس يعمل في تجارة المخدرات، يرى أن هذا الطريق مربح، وينسى أن النتيجة ينسى. وبعض الناس يفهم أن التجارة الأعراض مربح، وينسى النتائج الوخيمة. كل هذا ينسى، لكن الطريق المستقيم هو أكثر طريق وأشرق طريق وأنضف طريق، وهو الطريق الوحيد المؤدي. وليس هناك طريق يؤدي إلى الخير والسعادة إلا طريق واحد، الذي يسمى في القرآن الصراط المستقيم، ويسمى في علم الهندسة الخط المستقيم، وهو خط مفترض بين نقطتين مفترضتين. وكأي من قرية هي أشد قوة، قرعات قومه كانوا أشد من مكة وأعظم. ثمود قوم صالح كانوا أشد، سدوم وعمورة كانوا أشد وأصغى وأبغى، قرى كثيرة أزاحها الله أبادها الله دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية كاف؟ لماذا لم يدمر الله على مكة؟ ليه؟ لسببين. السبب الأول ذكره الله في هذه الآية، لأنه قال لنبيه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك. انظر قريتك هي قريتك، ولهذا لم تبيد ولم تحطم ولم تهدم، لأنها بلدك يا محمد وليست بلدهم هم، هم الذين سيرحلون عنها، أما أنت فستعود. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ومعاد اسم من أسماء مكة على أحد التفسيرات، ستعود يا محمد إليها مرة ثانية. إن الله ما أخرجك إلا سنوات، وستعود فاتحا، فلأنها قرية النبي صلى الله عليه وسلم وألصقت به. قال له وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتي، لأنه نسبها إليه لم يدمرها الله سبحانه. وثانيا لأن مكة هي بلد الله وأهلها هم خاصته، وفيها بيته المعمور الذي تتجه إليه الوجوه في الصلاة، ويتقى الناس حوله يطوفون في الحج ويلبون وهم في طريقهم إليه. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم، فلا أحد ينصرهم. ونجد أن القرآن الكريم يبين لنا في هذه الآية أن القرية هي التي أخرجته أخرجتك، أما هو صلى الله عليه وسلم فما كان يريد أن يخرج، بدليل أنه لما خرج نظر إلى مكة وبكى وقال لها يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرج. وحينما يقول له واقه ابن أوسل ما ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أي خرجوك من البلد. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأوهي، وإن يدركني يومك أن صرت نصرا معذرا. وكذلك يقول الله في القرآن الكريم، يقول نبي إن نبيه خرج خرج أخرج وما خرج، كما يقول سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله أو يخرجوك، فهم أخرجوه صلى الله عليه وسلم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. الآية الثالثة، أفمن كان على بينة من ربك كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم؟ أيهما أكثر؟ الذي يعيش في حياته على بينة من ربك، كيف تأتينا البينة من ربك؟ البينة القرآن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، بينة ما في الصحف الأولى، فهذه البينة. أفمن كان على بينة من ربه على القرآن الكريم كمن زين له سوء عمله؟ إنسان زينت له أعماله السيئة فرآها حسنة، زينها لنفسه وزينها له الشيطان وزينها له قرناء السوء وفرح بها واستمتع بها وآرثها ورفض الهدى ورفض الكتاب ورفض الحق ورفض دين الله، أبدا زين له سوء عمله فرآه حسنا. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الآية الرابعة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آكل. لعل سائلا يسأل كيف يحدث الله الناس عن هذه الأمور، ماء غير آكل، لبن لم يتغير طعمه، خمر لذة للشاربين، عسل مفطر. لقد فكرت في هذه الآية ورأيت فيها عجبا، إن هذه الآية تعرفنا بهذا المجتمع الذي تلقى الكلمات الأولى من القرآن الكريم وحملها وجاهد في سبيلها. انظر أعظم آمال هؤلاء الناس، ماء غير آكل، لأن الماء عندهم آكل، مجموعة من الآبار موجودة في الصحاري والقفار يشاركهم فيها الوحوش والضواري، تمتلئ بالرمال وتمتلئ بالقاذورات، والواحد منهم يبحث عن بعض الماء برغم الطحالب وما فيها من الميكروبات، اي شيء يبلل به ظمأ. كم يفرح هذا الانسان لو قيل له انك ستشرب ماء جاردا صافيا عذبا نميرا وانه ماء جذاب، انه شيء هائل بالنسبه له. وتصور انسان يقال له هذا الكلام في مكه او في المدينه، انسان بدوي او حضري هناك، انه شيء متعب ان يقال له ان في الجنه ماء بارد، انهار انهار تجري من تحتك، من تحت الجنات انهار، شيء رائع ان يقال له هذا، انهار من ماء غير آكل، مش متغير، مش ممكن، ما فيش ملوحة ولا ريحة وحشة. بالرغم من أننا في بلاد النيل، فانظروا كم هي مياهكم قذرة، مياه فيها كلور، فيها مجاري، تفتح الحنفية، أنت في بلاد النيل، شو بتقول لك قاذورات؟ والسودان عند ملتقى النيلوز مدينة الخرطوم المنظمة من الأزرق، كنا زمان معجب أشد الإعجاب بماء السودان النقي الذي كان يشبه عين الدين في الصفاء والنقاء. الآن أصبح كمائكم تماما ملوث، لكن ماء الجنة، ماء الجنة ماء غير آكل، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن محفوظ بطبيعته، ما فيه تغير، ما بيتحولش إلى لبن زبادي أو رايب، إنه بيحافظ على طبيعته، ما بيتحطش عليه مية ويتغش أو يتحط عليه فرمانين اللي يحفظه أبدا، لبن لم يتغير طعمه طبيعي، ما فيش أي لخبطة تحرك في اللبن. وخمر لذة للشاربين، وبعدين لا فيها غول ولا هم عنها يذبحون، لا يصدعون عنها ولا يذبحون، لا فيها صداع ولا أوجاع ولا إغماء ولا هلوسة ولا هستيريا ولا سكار ولا دوار ولا شيء من خمور الدنيا. خمر لذة فقط، الجزء اللذيذ فقط، كلمة خمر ما يؤخذ او ما يتخمر من العنب اذا غلى واشتد من الماء من العنب، يعني من الماء من العنب اذا غلى واشتد وقذف بالزمن. خمر نزبه للشاربين، وانهار من عسل مصفى، العسل صافي، وطبعا هناك العسل جبلي، وبعدين احيانا العسل فيه الشمع بيموت فيه اعضاء من النحل، يدور في رجل نحله، جناح نحله بتاعها مفقع، مفيش حاجه نظيف، وانهار من عسل مفقع، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق هذا كله ومغفره من ربهم.
مغفرة من ربك.
طب المغفرة في الجنة لهم فيها من كل الثمرات ولهم في الجنة مغفرة من ربهم؟
لا يعني هم بعد ما نروح الجنة يبقى في مغفرة تاني؟
قال لك لا، ده المغفرة من ربهم هي سبب دخول الجنة، فالمغفرة من ربهم مقدمة على دخول الجنة، يعني لولا المغفرة من الله لما دخل الجنة. هم دخلوها بعفو الله ومغفرته، ومغفرة من ربهم. هذه الجنة. كمن هو خالد في النار، وبعدين ما وصفش النار، النار فيها ايه؟ انهار من ايه؟ وانهار برضو فيها انهارها، فيها انهار من الصديد وانهار من كذا من الحميم وانهار من كذا، ما وصفش كفايه انها نار. كمن هو خالد في النار، يا اخي والله اي نار الواحد يخلد فيها شيء يغول، اي نار، فما بالك اذا كانت نار وقودها الناس والحجاره. يعني سبحان الله، انت تصبر على اي نار، حتى نار مشتعلة من وراء، نار من الاش تصبر عليها، فما بالك اذا كان وقودها الناس والحجارة. فما بالك اذا كانت النار الدنيوية اعظم النار الدنيوية، تعرف اكران الكهرباء لما تفتح قرن الكهرباء وتبص فيه، نعوذ بالله نعوذ بالله، قرن الكهرباء ده لما تبص فيه او الحديد والصلب او افرامي، هذه واحد على مئات الالوف من فرن جهنم المضاءه، من فرن الجحيم. انت تقدر تصبر على فرن الحديد والصلب تقعد فيه خالدا مخلدا؟ تقدر تصبر على فرن الكهرباء؟ يعني تقدر تصبر على فرن بتاع العيش؟ تقدرش، ما تقدرش. انما كمن هو خالد في النار، النار وكفى. لذلك ربنا كلا انها لظى، انها لظى، زي لما قال عمرو بن عوف انا عمرو بن عوف، حمدتها تعالى رب عليه قال وانا علي، ما فيش ابن ابي طالب حتى، انا علي، لان علي كفايه لقب، زي الشاعر لما بيقول لامه فان لم تكوني بنت اكرم ماجد فان اباك الضخم كونك لي امه. اذا كان ابوك بيقول لامه، اذا كان ابوك راجل غلبان على قد حاله، كفايه انك انت امي، كفاية اللي يرفعك ويخلي أبوك عظيم من اسمك، فإن لم تكوني بنت أكرم ماجد فإن أباك الضخم كونك لأمة. فعلم أنا علي. كذلك النار كلا إنها لظى، لظى بس كفاية، هو لظى نزاعة للشوى، فادعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إلى أهل، كلا إنها لظى. وهنا كمن هو خالد في النار، أي نار بقى تعجبك مهما قل، يا أخي بلاش النار، لو ان الحراره، احنا كنا الاسبوع اللي فات في عمان كانت درجه الحراره 50 ونص، طيب انا عاوزك تقف في حراره 50 ونص بس، بلاش قوه الغليان، اقف في الحراره 50 ونص، اقف يومين ثلاثه، هو التلفزيون بيزود، ما توقفش الحراره في الزاد، ما توقفش تحت الشمس، خليك الشمس عمودي عليك، انا بجيلك ضرب الشمس رخيص، ممكن تيجي ضرب الشمس. الله، امال بقى اللي هيبقى في جهنم هيعمل ايه؟ هيجيله ضرب الشمس وضرب على قلبه وضربات كتير. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء الحميم، بيعطش عطشان، والغريب ان العطش ما يكترش الا في الشمس، واحد لما يبقى حر عاوز يشرب ويشرب ويرجع يعرق وعاوز يشرب ويشرب، فهو في جهنم عاوز يشرب دايما، والنار جواه كمان، مش نار من بره بس، ونار جوه، فعاوز يشرب، وربنا بيقول وان يستغيثوا، اذا طلب الغوث ربنا هيغيثه، وان يستغيثوا يغاثوا، ان طلب الغوث ربنا هيغيثهم، يغيثهم ازاي؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، يشوي الوجوه، اللهم اكرمه بالشرب، هو هيروح يحط الماء على وشه ولا يحطها بقه، ولا كده كده هتكفي الوش. امال لو حطها الوش قال له جلد سميك شويه، امال لما تروح في الاجزاء الهلاميه دي هيبقى حالتها ايه؟ ولذلك هنا في ايه سوره محمد عليه السلام يقول الله كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، قطع الامعاء، الامعاء اللي هي المطرين اللي هي الحوايا، اللي هي لما ربنا يقول ايه او الحوايا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
الا ما حملت غرورنا او الحوايا اللي هي المطرين.
فقوا معا حنونا فقطع امعاءهم وبعدين ايه
البراز عندهم انهم يتبرزوا امعاءهم. فانهم تبرزوا وخلص يرجع تاني وثالث ومليون مره.
وسقوا ماء حميما، الحميم
اللي بيغلي الليالي الشديد، وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم.
الايه الخامسه ومنهم من يستمع اليه.
خلصنا الكافرين، دخل على المنافق.
كل منافق يجلس في مجلس الرسول يسمع خطبه الجمعه ويقعد في المجلس وكل شيء، بس قاعد كل كراهيه، مشحون بالكراهيه.
الكلام بيسمعه مقروف منه، مش مستفيده.
من يستمع اليه. وبعد ما الرسول يخلص ويخرج يقوم يقول الذين اوتوا العلم. اوتوا العلم يعني ايه؟ كل صحابه النبي اللي سمعوا الخطبه اصبحوا من الذين اوتوا ايه؟ العلم. لان الرسول كان بيديهم ايه؟ علم. كلهم اوتوا علم. مين اللي شذ؟ المنافق، ما اوتيش علم. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم، قالوا للصحابه ماذا قال آنسا؟ هو قال ايه دلوقتي؟ ما كنتش يسمع يعني. وكان يتكلموا ليه؟ ايه اللي قاله؟ انت كنت خان؟ انت كنت قاعد وصاحي وبحرق وبتاع، ما فهمتش ليه؟ عبد الله بن عباس بيفخر وايه؟ انا من الذين اوتوا العلم. ليه؟ لأنهم سألوه، سألوا عبد الله بن عباس. فلما سألوا عبد الله بن عباس وربنا قال قال الذين، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، قال بس ربنا شهدني إن أنا من أولي العلم، لأنهم سألوني. قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ربنا طبع على قلوبهم فمسح خلاص، واتبعوا اهواءهم. كل واحد يسير على هواه مزاجه، فالهوى ما تهواه النفس يصبح الها، كما قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه. جعل الاله هوى، الهوى جعله اله. ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. المهتدي ربنا يزيده، لأن المهتدي يعني العالم. الذين أوتوا العلم زادهم هدى يعني زادهم علم. العالم ربنا يزوده علم، لكن الجاهل يزداد جهل، يزداد جهل. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. المنحه العظيمه هي ان يرزق الله الانسان التقوى، لانه لو رزقك الله التقوى كنت من اهل الجنه. ولذلك مثل الجنه التي وعد من المتقون واتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هل ينظرون يعني ينتظرون؟ إن كانوا ينتظرون الساعة القيامة أن تأتيهم بغتة، تأتيهم فجأة، فقد جاء أشراطها. الأشراط يعني إيه؟ خذوا بالك، الأشراط اللي هم الشرطة، إن الشرطة مأخوذة من الشرط، الشرط المقدمة. الشرطة بتظهر في المقدمة، بس على السكة انت مش عارف ايه، ده منذ ظهره كده وده منذ وشه كده وده مش عارف ايه وده عندي السبع ضربات المعجزات كده. دول شرطة. الشرطة هذه في شرطة جاية عند الساعة، أشراطها علامات على أن الساعة جاية، في شرطة جاية في الشرطة. اول الشرط في مجيء خير محمد صلى الله عليه وسلم. يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها. انت من ذكراها يعني انت من علامات الساعه. وعدت والساعه كهاتين،
بعثت في نفس الساعة. فقد جاء أشرافها من أشراف فيها الكبيرة وفيها الصغيرة، أشراف كبرى وأشراف صغرى، ويجب على كل مسلم أن يدرس هذه الأمور، أن يقرأ عن أشراف الساعة وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، حتى يعرف أن الأشراف تحققت كلها وأصبحت متحققة في زماننا هذا. فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم، حينما تأتي الساعة هل نتفكر؟ ما الفائدة حينما تقرب الشمس من مغربها؟ حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على التوحيد، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أنت المشهد العبارة دي فهم سريع وانتهي. استغفر لذنبك مع الموت، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، أو لذنوبك وذنوب المؤمنين والمؤمنات. لا، دخل ذنب هو لوحده، خلى المؤمنين والمؤمنات لوحده، ده شيء وده شيء، لأنه لو خلط ربما فهمت أن ذنبك كذنب الرسول. إنما قال واستغفر لذنبك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ذنبك، وقال له ذنبك معلوم ذنوبك، ذنب هو عارف، هو عارف كويس. طب هو ايه ما نعرفش؟ قل له ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. انت عارف ذنبك، هل يذنب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يذنب، لا يذنب. معصوم؟ حتى لما نيجي نقول الرسول معصوم يعني ايه؟ يعني هو في المدى العالي جدا للبشرية الذي لا تستطيع أن تصل إليه المشاعر البشرية، لكنه بشر. والبشر بتعتريه بعض الظروف البشرية، ولهذا قالوا عن ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مخالفة الأولى، يعني كان الأولى الأحسن، يعني هو عمل الحسن. خد بالك، عمل ايه؟ الحسن، الحاجه الكويسه جدا في الموضوع الفلاني اللي هو اللي فيه الذنب، عمل الحسن. لا، كان مطلوب منه الاحسن. زي ايه؟ خد بالك، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. ده انا لو كنت مكانه وعملت الحكايه دي انا عملت حاجه عظيمه جدا. ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم بيكلم الناس بيشرح لهم الدعوه، كفار معاندين، أخلص ابن شريك وفلان العتاولة بيشرح لهم الإسلام. ابن أم مكتوم مقبل عليه بيكلمه، ابن أم مكتوم مسلم. استنى أنت يا أخي، استنى أنت، ما نخلص من البني آدمين دول، استنى شوية أنت. الرسول ما قالوش استنى، بيكلمه كشر وأقبل كشر، التكشير لا يرى الأعمى، يعني الأعمى ما شافش حاجة، هو كشر يعني، ومش كشر أو يعني عبث، لأن التكشير لا، إنما عبث يعني وشه اتغير شوية بالنسبة لابن أم مكتوم. يبتدي يبص للصناديق الكبار وأقبل عليهم في الكلام، وابن أم مكتوم سكت. أما ربنا قال له عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات، فكان يقابل ابن أم مكتوم يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي. أهلا بمن عاتبني فيه ربي. انت لو عملت ما عمله الرسول، بل بالعكس ابو بكر الصديق لو عمل ما فعله الرسول امام قبل ابي بكر ولا لا، لكن بالنسبه للرسول ما فعلش الاولى، ولهذا كانت بالنسبه له خير او ذم. من يقول له ربنا عفى الله عنك؟ شوف الادب، قدم العفو قبل العتاب، العفو الاول. لو عاتب عليه قبل ما يعفو عنه، لا، قال له عفى الله عنك، اطمن اطمئن، وبعدين ابتدى يعتب عليه عفى الله عنك. لما اذنت لهم؟ شويه منافقين جايين طالعين معاه، قالوا له زوروا بلاش احنا لكم، قالوا خلاص خليك، اظن انا وانت لما نيجي طالع كويس بس كدابين معانا الحرب، نقول لهم يا اخي هو مش عاوزك، لان مش كثره الجمهور المحارب، لا احنا عاوزين قله صابره قلبها على بعض تحارب، انما مجموعه من الغوغاء والدماء وكله يجري
كله يجري.
احنا عاوزين ناس ثابتين صابرين اقوياء.
ما يجي يقول له
ليس تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله. وكل هذا يخص في القران ليه؟ لنعلم. شوف لما يقول لك واستغفر لذنبك يبقى من باب اولى انت. اذا كان بيقول للرسول استغفر لذنبك يقول له ربنا في دعاءه ايه؟ اللهم اعف عني اغفر لي خطا وعمل وهدي وجدي وكل ذلك عندي. الله يقول لك وانه ليغار على قلبي فاستغفر الله في اليوم 100 مره او 70 مره. استغفر 70 مره و100 مره ليك استغفر. ولا نعمل ايه وانا عندي دلوقتي جبال رصيد هائل من الذنوب؟ طب ذنبك ذنب ولا شيء بيستغفر لي النهار من ذنب؟ طب انت تعمل ايه؟ تضيع عمرك كله في الاستغفار. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يستغفر لمين؟ للمؤمنين والمؤمنات. طيب خلاص مش وقت اخر منها؟ ودعاء الرسول استغفاره مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. يبقى كلنا نشتغل سنبله والرسول ما استغفر وخلاص. كلنا نشتغل اكلين قتلى هو استغفر منه. لانه قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وعد الله في المؤمنين والمؤمنات لكي تكون من المؤمنين والمؤمنات لابد ان تعمل الصالحات. ومن الصالحات ان تستغفر لذنوبك. هو يستغفر وانت تستغفر والملائكه تستغفرونك ويستغفرون للذين امنوا. الملائكه حملت العرش يستغفرون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر لمن؟ للذين تابوا. اغفر للذين تابوا لان ممكن انك تستغفر وما يغفرلكش. وانت شرط على الله ان يغفر لك يعني. انما الرسول يقول يا رب ان استغفروك اغفر لهم. والملائكه بيقولوا فاغفر للذين تابوا اغفر لهم يا رب اغفر لهم. فاذا قول الله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات مش معناه اعفاء لك من الاستغفار. ده الزم لك باستغفار اكثر. لانه اذا كان الرسول استغفر لك فمن باب اولى ان تستغفر اكثر واكثر ليتقبل الله. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم يعني حركتكم ومثواكم في كلكم في الدنيا وفي الاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله.